اقول لكم قطه السياره تجلل بالطوب يمكن نشوف
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم من جديد في حلقة جديدة من الجانب المظلم. الأبوة والأمومة من أسمى العلاقات الإنسانية، فليس بعد علاقة العبد بربه أسمى وأغلى وأحلى من علاقته بأمه وأبيه. حول الأبوة والأمومة تدور أحداث قصتنا، إنها قصة مؤلمة بعيدة الأغوار بعمق هذه البحار. دعونا نكتشف إياكم شيئا من أسرار وعجائب هذه القصة.
في هذا المكان وعلى شاطئ البحر الأحمر احتضنت مدينة جدة أحداث هذه القصة. شاب في ريعان الشباب كان له موعد مع سلسلة من الأحداث المؤلمة المليئة بالمآسي والعبر. لم أنس تلك اللحظات المؤثرة على ضفاف البحر حينما كنت أرقب الكرسي المتحرك وهو يقل هذا الشاب ويمشي بتثاقل ويبنو شيئا فشيئا حتى توقف أمامي حيث كان اللقاء المثير.
أخ عبد الله مساك الله بالخير.
تسعد مساك إن شاء الله.
عبد الله، كل إنسان يسير في دروب الحياة يتقلب بين أقدار الله حلوها ومرها، وشاءت إرادة الله أن يبتليك بشيء من الأحداث التي غيرت مجرى حياتك كما يقال. دعنا أولا نسترجع شريط الذكريات ونتحدث عن الطفولة. كيف كانت طفولة عبد الله ونشأته بين أسرتك؟
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا مربي محمد ربنا. قصتي عبرة وعبرة. الله سبحانه وتعالى قال إن في قصصهم لعبرة لأولي الألباب. برضو الله سبحانه وتعالى قال واعتبروا يا أولي الألباب. أولي الألباب هم أصحاب العقول، أصحاب العقول الذين يفهمون، الأذكياء فقط. طيب، أنا مريت بأمور. الآن سألتني سؤال عن الطفولة. طفولتي كانت جميلة جدا. سعيدة، كل ما أطلبه متوفر. نشأت نشأة طيبة، أم وأب صالحين. مشيت المرحلة إلى أن بدأنا دخول المدارس. دخول المدارس تتغير الأمور، تبدأ بتعاشر ناس غير اللي كنت معاهم، تبدأ الاكتساب.
طيب، في المدرسة كانت لك علاقات مع بعض الشباب، كيف كان أثر هذه العلاقات على سلوكك؟
شخصاني صحبة، من خطورة الصحبة، تخيل، من خطورة الصحبة. الله سبحانه وتعالى يوصي نبيه، الله سبحانه وتعالى يوصي خير البشر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام المعصوم الذي عصمه الله، الذي أنقذنا الله فيه من النار، الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يوصيه يقول له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. من خطورة الصحبة الله يوصي نبيه. احنا الصاحب ساحب نعرف الكلام ده. تمشي مع واحد تدلده بدون ما تشعر. تخيل انت يعني تمشي مع انسان حتقلده. بدأت اعرف شباب يدخنوا في المدرسة. يدخنوا صرت اجلس معهم في البداية ما ادخن. هذا ما يصير عيب. عيب. هذه المتوسطة. طبعا المرحلة المتوسطة هذه شباب. والشباب هذول من اخطر الامور. من اخطر مراحل الانسان. حب التقليد. والاتباع. عارف? فبدأوا الشباب يدخنوا تدريجيا صرت حبة في حبة كل يوم حبة دخان. الحمد لله ان ما وصلنا لحاجة اكبر. وصلنا للتبخين. لكن الحمد لله فضل من الله ومنا.
طيب ذكرت لي انك كنت تتمتع بقوة جسدية ونشاط رياضي. حدثني عن تلك الايام التي كنت تزاول فيها شيئا من انواع الرياضة.
طبعا المتوسطة هذه يمكن من بعد 15 سنة. انا انسان متعافي جسمي كان عافيتي سابقة سني. ايه كنت اتدرب كاراتيه في هذا الاتحاد. كنت اتدرب جمباز. اتدرب حديد. في لعبة اسمها السلت كنت اتدربها برا.
وش اللعبة؟
لعبة هذه السلة هي الدفاع عن النفس ممنوعة دوليا خطيرة. لكن زي الكونغ فو والتاكواندو. لكن برضو مهما وصلت من العافية أمري وأمرك بين حرفين من حروف الله.
طيب بعد هذه الأيام السنوات المفعمة بالنشاط وحيوية الشباب دعنا الآن نعود بالذاكرة إلى قبل 14 عاما. نتذكر تلك الليلة إحدى الليالي من عام 1412 التي لا يمكن أن تنسى. وقعت فيها أحداث غيرت مجرى حياتك. ما الذي حدث في تلك الليلة؟
انظر كل إنسان أنا حكون حجة له عليه. ركزوا معي يا أخواني. أنا جاي هنا الآن مو عبث. انا جاي عشان ابلغ رسالة الله استخدمني لابلغها لكم. اقول قصتي. يوم جاني ابويا جاني في الليل يقول لي انت تدخن. وانا ادخن. واجهني بعد المشكلة انت تدخن. ما ادري من فتن علي قال له هذيك اليوم. لكن انا ردي كان قيسوا على انفسكم يا اخواني. ردي ابغى اصرفه.
الوالد سألك ايش قلت؟
انا قلت له والله ما ادخن.
وحلو.
وقسم بالله ما ادخن. اصرف له ايمان. طبعا الحلف الكاذب لما انحلف ابويا ما شافني وانا ادخن. في مثل عندنا يقول اغلبوهم بالصوت. ها؟ يعني ترفع صوتك كده يعرف اللي تكلمه انك على حق. احنا كمان سوي تمثيل. رفعت صوتي على ابويا. هذه المهلكة الثانية يا اخواني. هذه المهلكة اللي قال عنها الله سبحانه وتعالى. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. ولا تقل لهما
فلا تقل لهما
أفن. أف أقل العقوق.
يعني كان في شد بينك وبين الوالد.
رفعت صوتي عليه. أيوه. هو متأكد إني أدخن. وأنا حلف له كذب إني ما أدخن. تخيل أنت هو تكلم ولدك وعارف إنه كذاب. يحلف لك هو كاذب. كيف هتكون نفسيتك؟ أنا رفعت صوتي عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رضى الله من رضى الوالدين وغضب الله من غضب الوالدين.
طيب بعد شدة الكلام اللي صارت بينك وبين الوالد شو اللي حصل؟
والله لما شد الكلام بيني وبينه ابويا طلعت منه كلمة قال لي الله يكسر رقبتك اذا كنت تدخن. كلمة الآن كثير من الآباء يقولوها يدعوا على عيالهم من الأمهات في أي لحظة في أي وقت زعل أي شيء الله لا يوفقك الله يأخذك الله لا يردك. يمكن لو جاءك آخر السنة راتب تكون دعوة من دعواتك استجابت. الآن معظم الشباب ما يخافوا لأنه ما يدروا إيش مستنيهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث دعوات لا ترد لا ترد منها دعوة الوالد على ولده. ايش معنى لا ترد؟ يعني جيتك 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 لانه النبي ما ينطق عن الهوى. الدعوة جيتك جيتك. طيب افرض انه ابوك دعا لك بيه هو زعلان ولا هو فرحان؟ زعلان اكيد. طيب يعني انت حققت الان. طب لو جاءك الموت لو جاء الموت خسرت كل شيء لكن يكون عندك امل واحد انه ابوك او امك يسامحوك صح؟ طب اسألك بالله يا شيخ لو واحد مزعل ابوه سبحان الله واحد مزعل ابوه رجع البيت وجد ابوه او امه اللي ماتوا او اللي مزعلوا فيهم مات كيف حيقضي باقي حياته؟ كيف حيقضي باقي حياته؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العاق لوالديه لا يرتفع عمله فوق رأسه شبرا. شبر واحد ما يرتفع
ما احد يرضى انه
خلاص لو مات امك وابوك هم زعلانين خلاص انت انتهيت.
طيب الاحداث هذه كلها كانت في الليل.
نعم.
ايش اللي حصل بعد الاحداث هذه؟
طبعا بعد ما دعا علي ابويا نمت انا. صحيت الصباح صحاني صلاة الفجر. ابويا صحاني صلاة الفجر. خليته خرج رجعت نمت. لا يا شباب.
هذه الهلاك الثالث.
هذه المصيبة الثالثة. اللي هي الصلاة. الآن كثير من الآباء والأمهات وقت صلاة الفجر ما يصحوا أولادهم لكن وقت المدرسة بالضرب صحيح صح خير الله هذه مصيبة. رحت المدرسة هنا تأتي دور المصيبة الرابعة. المصيبة الرابعة ذكرتها في البداية هي الصحبة الصاحب ساحب.
هذا الهلاك الرابع.
نعم اي والله الصحبة من اخطر الامور على الانسان.
من هم هذول اللي طلعت معهم؟
هؤلاء طلاب مرحلة ثانوية تعرفت على صحبة تشرد من المدرسة. في البداية كنا نخاف على لكن تدريجيا خلاص تتعود لانه اصدقاء السوء يشجعوك. شردنا من المدرسة هذا متى في الصباح ثاني يوم؟ الدعوة كانت في الليل الساعة واحدة حوالي ما بين 12 وواحدة الصباح. راح المدرسة عادي متفقين مع الشباب نشرد نروح الكباين اللي هي الشاليهات
على البحر.
نعم على الكباين وانا رايح اركب السيارة لقيت اخويا الصغير اللي اصغر مني واقف قريب من السيارة يقول لي انا باجي معك.
هيثم.
قلت له ما اخذك، انا كنت دائما اشرد ما اخذه معي، ما كنت بعلمه. يقول لي والله تاخذني ولا اقول لابويا؟ انا في الليل معايا مصيبة انا وابويا، يعني فيها طوريطة زيادة كمان. وانا شفت ما في دراسة اخر يومين قبل الاختبارات، هذا قبل الاختبارات الترم الاول، كانت في 5 رجب.
تتذكر كم كان عمرك وقتها؟
عمري كان 19 سنة. شردنا ورحنا الكباين، كنا نسبح في البحر، سبحنا. اقول للعيال يا شباب قوموا نغسل الماي المالحة ونروح المسبح نغسلها في الماي الحلوة. رحنا المسبح لقيناه مقفل.
مسبح في الشارع؟
ايه جوة الشارع. لقينا المسبح مقفل بالسور، يبغوا يرجعوا العيال، قلت لهم لا تعالوا. جبت صندوق ونطينا من فوق المسبح. ايه لك موعد مع القدر. انا كنت فنان بالسباحة، المسبح مدرج 1.5 متر و3 متر تدريجيا ينزل. طبعا انا كنت متعافي، انا كان سامي والله، كنت لو ترص لي 4 امتار كنت مستعد. شفت، لكن كلها ما تنفع، ما تنفعك عافيتك، لو دامت لغيرك ما جات لك الدنيا.
ايش اللي حصل في المسبح؟
جيت انط لين ابو 3 متر. طبعا مسافة طويلة 2.5 متر، وانا طولي كان 1.82 متر. نطيت. كم تاخذ النطة؟
ثواني.
اقل من ثواني، ثانية
واقل.
الموت يأتي في ثانية أو أقل. الموت يأتي في ثانية أو أقل.
لحظة، هذه كان فيها تفاصيل كثيرة جدا جدا.
أمر الله يأتي بين حرفين من حروفه، كن فتكون. كن بالكيفية التي يريده الله. الله بكلمة كن يخفض أقوام ويرفع أقوام، يعز أقوام ويذل أقوام، يميت أقوام ويحيي أقوام. كلمة كن. أنا نطيت، الله قال من فوق 7 سماوات وهو مستوي على العرش، استوى يليق بجلاله، يقضي كيف شاء. عبد الله بنعمة، كن مشلول.
نطيت للأسفل،
ما لحق توصل المسافة اللي أبغاها. راسي وصل الأرض، جسمي جاء على رقبتي، رقبتي طقطقت، سوت زي كذا حفام رقبتي جوة الموية تحت الماء، رقبتي انكسرت. الله يقول من مكان قوتك نأتيك. اللعبة اللي اسمها السلت كنت اتدرب، كان اقوى شيء تقوي فيها الرقبة. في تمرين كنت اوقف على راسي واستند بالجدار، اصير حملي كله على الرقبة. من مكان القوة قوة الرجل.
أكيد هذه اللحظة كان فيها تفاصيل كثيرة جدا جدا.
تخيل أنت موقف فجأة كنت مستعد أروغ 4 أمتار، فجأة في لمحة بصر ما أتحرك تحت الماء، تحت الماء ما أتحرك، العافية كلها انتهت. تطلع دم خشمي
نزيف
على طول من الرقبة إلى الخشم للأنف يطلع أمام عيوني. الحمد لله أني ما فقدت الوعي.
يعني أنت بعد الصدمة ما فقدت الوعي؟
صحيح ما فقدت الوعي حتى الآن ما فقدت الوعي.
كيف تشعر فيه؟
ألم والله يا شيخ لو كان في جمل ممكن أغمى عليه. تخيل الفقرة الثالثة والرابعة والخامسة فتتت سمعتها بأذني حرك جسمي ما يتحرك. أول ما افتكرت الدعوة يا قبويا لكن كتمت النسم في واحد من الشباب ما بيني وبينه أقل من شبر أحاول أدقه ماني قادر حدا من جنبي ما بيني وبينه أقل من شبر ما قدرت أوصل له. الفرصة الأولى راحت كتمت النسم هذا كلام اللي حقوله كبير ترى شيء فوق الخيال. يعني العقل الإنسان يمكن يستغرب الموضوع ده. كتمت النسف النسم 5 دقائق أو 6 دقائق وأنا صاحي. تقول لي كيف؟ أنا كنت أتحدى ليال تحت الموية ممكن أجلس 3 دقائق تحت الموية ممكن بنسم طويل يعني دقيقتين ونص. لكن هذيك اليوم حلاوة الروح الغريق يبغى يتعلق بقشة
أعطت قوة وتحمل.
أي والله الحياة حلوة الإنسان ما يبغى يموت وخاصة هو عارف إيش عنده عارف إيش عنده.
كانت لحظات حاسمة لم يكن في تصور هذا الشاب وزملائه الذين كانوا معه أن تحدث فيها كل هذه المآسي، لكنها إرادة الله الذي لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وهو أعلم وأرحم بعباده.
شلت بيدي على المسبح لما حطيته على نفس المسبح الطرف أول ما خبط في الأرض راسه وبعدين جسمه. فجينا قلنا لما نعمل له إسعافات أولية وكانت هذه غلطتنا الكبيرة سادت من مضاعفاته. فنعمل ضغط في البطن على حسب ما نشوف في التلفزيون تضغط على صدره وتضغط على هنا ونعمل له نفس اصطناعي. هذه حلو مشيناها لما جينا قلبناه على بطنه وصار وشه على ظهره راسه ما انقلب معاه ونفس الوقت طقت. فهذا الشيء أثر عليه زيادة وتعب ويمكن أكثر من أول. بس في عندي حاجة بقولها. أول حاجة هبقات المدارس كل الشباب بيهبقوا كلهم بيحب الهبقات والخرجات والراحة والصياعة وخصوصا وقت الصباح ده ونحسها جو حلو. هذه يمكن جو حلو بس من وراها إيش حسينا؟ حسينا حاجة ما حد يتمناها يوم ما كان يتنسي في حياتي أبدا. يعني أنا أول ما شفت المنظر زي كده وشفت أخويا وأول ما قالوا لي في المستشفى إن أخوك اتشل قعدت أفكر إيش اللي خلانا نشرد من المدرسة؟ إيش اللي خلانا نهبق على حاجة ما في فاضية أهو؟ أخوي عبد الله راح الفاضي وما سوينا حاجة.
طيب الآن وأنت الآن تحت الماء بعد وقوع الحادث عليك وش الأشياء اللي كنت تشاهدها؟ وش كنت تشعر فيه؟ هل هناك مشاهد رأيتها أثناء وجودك تحت الماء في هالحالة؟
أنا قلت لك مر علي موقف شيء خطير. لما كتمت النفس 5 دقائق أو 6 دقائق مر علي شريط حياتي كله. طبعا آخر أمل نزلت الهواء اللي في صدري أني تبت حس عقلي وقلبي هيتوقفوا. نزلت الهواء قلت يمكن الشباب يشوفوا الهواء اللي يطلع. نزلت وتورطت. هذه اللحظة مر علي شريط حياتي كله.
لا إله
الله سبحانه وتعالى يقول فكشفنا عنك غطاءك وبصرك اليوم حديد. الآية هذه متى تقال يا شيخ؟ عند الموت. ها؟ طب تقول لي انت كيف تجيب الآية دي في الموقف هذا؟ انا اقول لك كنت ميت. اقول والله وتالله وقسم بالله أنا ميت ميت كنت.
يأس من الحياة.
عقل الإنسان يقول أنا ميت. الطب حديث هذا كله يقول أنا ميت. ليش؟
دقائق.
أنا جلست يمكن 5 أو 6 دقائق وأنا صاحي. بعد ما مر عليها شريط حياتي كل شيء من أنا طفل صغير لين هذاك اليوم. آخر صورة شفتها هنا من باب العبرة والعبا. حرمة عجوز كنت أعطيها صدقة.
الله.
حرمة عجوز أعطيها صدقة ترفع يدها وتدعي لي. الصدقة ما كانت تتجاوز الريالات. لكن ترفع يدها وتدعي لي بعدها ربي ألهمني وتذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من كان آخر كلامي من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. والله يا شيخ ذكرت الحديث وقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. طبعا ما أتكلم تحت لكن حركت فيها شفايفي ولساني
تحت الماء
واستنشقت موية وغم عليها. أخويا يقول لي أنت ربع ساعة تحت الموية. يقول أنا رحت شرب دخان ورجعت وأنت زي ما أنت.
طيب الآن أصدقائك اللي كانوا معك في المسبح ما افتقدوك خلال مدة طويلة أثناء جلوسك تحت الماء؟
في واحد من العيال يقول لأخويا شوف يا هيثم شوف أخوك من أول زي كده. قال له لا هو يحب يغوص.
حد
ايه هو يحب يغوص. قال له رحت شرب دخان ورجعت وأنت زي ما أنت. أنا أقول لك كيف كنت ميت يا شيخ. الدكاترة قالوا أصح إنسان إذا انقطع مخه عن الأكسجين 4 دقائق يموت دماغيا، 6 دقائق يموت موت كامل، الربع ساعة كم 6 دقائق ذي؟ 2:30. النبي صلى الله عليه وسلم قال غير كلام البشر، قال صنايع المعروف صنايع المعروف تقي مصارع السوء. هذا كان مصارع السوء. أمي رأت رؤيا وأنا عمري 5 سنوات، كان عمري 5 سنوات، رأت رؤيا إنه في حرمة واقفة وطل فيها الحرمة. أمي تقول ليش فيك تطل في عبد الله؟ قالت له ولدك عبد الله إذا وصل 18 سنة حيموت. والله يا شيخ أمي قبل الحادث حقي بيومين ما أخبرت ولا أحد بالحلم هذا بالرؤية دي. قبل الحادث حقي بيومين كانت في البيت تنظف افتكرت الرؤية هذه قالت الحمد لله عبد الله تعدى 18 سنة وما مات. بعد يومين طحت.
طيب الآن من اللي اكتشف الموضوع؟ كيف انقذوك الشباب؟
هيثم أخويا هو الذي أنقذني الله به. الله أكبر. يمكن لو ما أخذته معايا أصحابي كانوا صابوني وشاهدوا. حكمة يعلمها الله. يقول طلعتك قلبتك على بطنك. طبعا مهم علي أنا. قلبتك على بطنك ووجهك ورا ظهرك. وجهك ملفوف لفة كاملة. يقول أنا أشوف رقبتك هي طبيعية. نبغى نرجعها ألفها بالاتجاه معك. خرجاني من المسبح وداني المستشفى. طبعا ما ادري الا انا في الطريق صحيت في الطريق في واحد من الشباب كان ينفخ فمي يعطيني هواء. صحيت اقول لهم يا شباب انا مشلول انا مشلول. يقولوا لا ما انت مشلول. اقول لهم انا مشلول رقبتي مكسورة ودوني مستشفى. ودوني مستشفى اول ما دخلت شفت واحد من زملائي اقول له احمد لو اتصلت البيت لا تكلم امي. ابويا لو رد عليك كلمه. بعدها ما ادري الا ابويا فوق راسي في المستشفى. جاني ابويا اطل فيها اقول له ابويا سامحني، انا اللي جنت على نفسي، انا اللي اجبرت ايدي عليها، لو مت كنت خسرت كل شيء، لكن فضل ومنا من الله. ابويا نسي كل شيء، نسي الزعل، نسي الاب ما يتمنى لولده الشر، لكن ساعة غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب، قال لا تدعوا على ابنائكم قد توافق ساعة استجابة. لو نمشي على ما امرنا به النبي صلى الله عليه وسلم نفلح. ابوي لما شافني اسامحك على يا ولدي، ايش سويت في نفسك؟
كم هو محزن حقا أن يرى الأب ولده نور عينه وفلذة كبده على هذه الحالة المؤسفة، فكيف وهو يشعر أنه كان سببا في المأساة بدعائه على ولده في لحظة من لحظات الغضب. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم.
يوم كذا العشاء كان سلم علي انا واخوي الله يرحمه توفى، كنا جالسين عند الدكان، سلم علي وسلم على عمه وهو موطي، طاحت الحبه الولاعه من جيبه، مسكت له انا ايش هذا يا عبد الله تشرب دخان؟ قال لي لا. قلت له الولاعه هذا حق من؟ قال لي حق واحد صديقي. صديقي يشرب الدخان ويحط الولاعه عندك؟ قال لي والله ما هي حقي. قلت اقول لك الدخان هذا؟ قلت له انت تشرب الدخان والولاعه حقك؟ قال لي لا ما اشرب دخان. قلت له احلف يمين. قال ما اشرب دخان، والله ما احلف دخان. قلت الله البعيد يكسر رقبتك انك ما تشرب دخان. قال الله يكسر رقبتي. وانا رايح ما اصلي في الظهر الا ولدي هيثم يدب علي: ابوي الحق. قال ايش؟ قال الحق شوف عبد الله قريب في البحر. يا ساتر. قلت له هي البحر؟ قال لي والله البحر. قلت انتوا في المدرسه ولا في البحر؟ قال لي لا والله عبد الله كذا كذا. والله رحت اجري، رحت على المستشفى حق الملك فهد، واجي وحصل عبد الله في المستشفى نايم على ظهره، ما عرفته. اقول لهم فين عبد الله ولدي؟ هو لونه مره اسود زي الفحمه، يا ساتر، عريان زي ما ربي خلقه اول يوم، ويحطون له الابره من كف رجله لين هذا المحله. ايش يا عبد الله يا ولدي سويت؟ قال لي سامحني يا ابوي. قلت له سامحك؟ وبالفعل والله تعب شديد فيه والله. وبعدين اقول لك قعدت شويه، امه جات وشافت الحاله وتعدت امه تبكي، وهذا الواحد لواحد البزوره اللي يسمعون الكلام نهايتهم زي كذا.
لا شك ان مثل الحادث يكون اثر عليك شديد جدا. حدثني عن معاناتك في المستشفى، العمليات اللي اجريت لك.
سبحان الله يا شيخ، اول ما دخلت المستشفى اول يوم، طبعا بعد ما كلمني ابويا كنت اكلمه وارد عليه، طبعا دخلت في غيبوبه ما ادري ايش فيه، دخلوني غرفه العمليات، خرجت ما اتكلم، فتحين فتحه في حلقي هنا لأنه الرئة عندي وقفت من الموية مع التدخين، فتحوا لي فتحة في حلقي، الفتحة دي 9 شهور أنا ما أتكلم بعدها.
فقدت القدرة عنك
9 شهور، وكانوا الدكاترة يقولوا هذا بيجلس على طول كده، نجيب له صفيرة نحطها في حلقه بصير أتكلم زي الرجل الآلي. طبعا كنت أرفض، ماما تخيل فوق انك ما واحد ما يتحرك كمان ما يقدر يتكلم. اتفاجأت انه الم في راسي، مركبين لي شد حديد في راسي، زي القوس له مسمارين في الجنبين في راسي، مسمار في اليمين مسمار في اليسار، على ما أقول أنه ينفع.
طيب الآن عبد الله إنسان لا يتحرك، لا يستطيع أن يكتب، لا يستطيع أن يعبر عن مشاعره، والآن فقدت الكلام، كيف كانت معاناتك وأنت الآن تريد أن تعبر عن ما تحتاجه وما تريده من حولك؟ كيف كنت تتواصل مع الناس وأنت بهالحالة؟
يا شيخ هذه كان فيها تعب نفسي، لو أجيب لك 100 دكتور عالم نفس ها ومئة شيخ من مشايخ العلماء الدعوة يشرحوا لك إيش يحس إنسان وما يقدر يبين إيش عنده، ما يقدر يحك وجهه ها. أنا صحوبة كنت ألاقيها، تخيل أنت في أيام تمر عليها في المستشفى يجي الدكتور اللي عندي معها عدة مشارط سكاكين ليات معاك جبت الكسارة اللي كسروه بالثلج زي المسمار 15 سنتي، يجي يمد يدي هناك باليمين يجيب المشرط ويشق لي صدري من الجنب، ما اتكلم انا، لكن يبخ لي بنج موضعي، يبخ لي بنج موضعي يجي يشق لي صدري ويدخل الخرامة على الثلج دي جوة صدري جوة الريع بكل قوته، أنا أتألم ما أقدر أشتكي.
ليه توجه؟
ليش يبغى يدخل لي لي في الريع عشان تشفط الماء؟ لكن في طريقة في أسلوب مفروض يعني الكسارة دي حق الثلج يدخلها لين جوة صدري بكل قوته، قسم بالله انا ما قدرت اتنسل، نسم يوقف خلاص ماني قادر اتكلم، ما في كلام، ابكي طبعا من الزعل والتفلت على وجه الدكتور خلاص كأنه سكين دخلت صدرك
شدت الموقف خلاص،
ركب لي اللي وشال العدة حقه ومشي. جو اهلي في العصر ابغى اشتكي لهم ماني عارف جوابهم، بتنسرت إلى أن الحين إلى الآن خلاص راحت.
طيب الآن بعد شهر من الحادث كنت على موعد مع عملية خطيرة جدا كادت أن تكون نهاية حياتك، كل شيء عن العملية هذه وش كيف كان حالتك فيها؟
يوم العملية دي أسوأ من هذاك اليوم، برضو أيامها ما أتكلم، كانوا يدخلوا لي حاجات المخشمي من أنفي إلى المعدة جوا، شكلوني سوائل. يوم الدكتورة جاية تغير لي
التغذية،
ودخلته بالقوة أو حسيت زي شكة الإبرة في بطني، إحساسي تعب بعيد لكن حسيت زي شكة الإبرة، وراحت الدكتورة بعد ساعة انا اشوف الدنيا بيض بباب واسمع صوت زي الصدع اللي انا استفرغ دم، واربع وعشرين ساعة استفرغ دم من فوق دم ومن تحت دم ومن كل مكان دم، اعطاني 39 قربة دم، اعطاني 16 قربة صفائح دموية، قرروا لي عملية استكشافية نسبة نجاحها 5%، ما هم عارفين في مكان النزيف،
نزيف داخلي
ايه نزيف في المعدة داخل، استكشافية 5% نسبة نجاحها. طبعا قالوا لأبويا ميت ميت، لكن خلاص نسوي له لازم العملية. حسيت كأنه كابوس، رأيت كابوس في العملية دي، سوالي 32 غرزة في بطني بدون بنج، قالوا لأنه البنج بدون دم يسبب جلطة في المخ، وبعدين انت احساسك ضعيف تحت، يعني مضطرين نسوي العملية.
شو نتائج العملية؟
نجحت الحمد لله، الحمد لله نجحت، بس الان تقول لي تحتك دم انا ممكن يوم عليها.
في هذا الموقف.
اي والله.
الشباب اللي كانوا معك الان في الحادث او اقول رفقة السوء منهم يعني, هل زارك منهم احد؟
الله يهدينا واياهم. انا تكلمت عن الصحبة في البداية, اسأل مجرب صديق السوء اول ما تصل لك مصيبة يتخلى عنك. الان اللي كانوا معايا في المسبح 13 واحد, ما اشوف واحد فيهم. اي والله. لكن اسأل الله انه يهديهم.
ذكرت لي انك جلست 4 سنوات في المستشفى, خرجت بعد السنوات الاربع الى البيت ودخلت بحالة غير عبد الله الاول اللي كان يعيش بصحته وقوته. كيف تكيفت ومارست حياتك وانت بهالحالة الجديدة؟
والله الحمد لله ربي اكرمني بامي. لما كنت في المستشفى امي يوميا عندي, يعني لما يجوا الممرضات يغيروا لي او كانوا يخرجوها برا, لكن هي ما تخرج, كانت ترجع من الجهة الثانية شوفوا ما يسووا.
يعني لا شك ان الوالدة الله يحفظها ويعلي منزلتها يعني كان لها دور كبير في تخفيف معاناتك والوقوف معك. تقول لي بعض الاشياء اللي كانت الوالدة يعني تقدمها لك خلال وجودك معها.
اكلمك على الوالدة, يبغى لها دفاتر وكتب. امي ايش هي؟ امي كل شيء في حياتي, امي كل شيء في حياتي. تخيل انت انسان ما يتحرك, انسان وجهي ما اقدر احكه, اكلي امامي ما اقدر اكله, شربي امامي ما اقدر اشربه الا اذا حدا اكلني وشربني. انا اصحي امي في الليل 5 و7 10 مرات عشان تحك وجهي او عشان تغطي وجهي او عشان تشيل اللي فوق وجهي. ما انقلب له خليني سنة كاملة امي تقلبني. امي ما اقدر اجازيها الا اني اقول الله يجازيها بكل خير.
طيب اخ عبد الله, دعنا الان ننتقل للوالد الله يحفظه. انا لا اشك ان الوالد يكن لك يعني كل حب وشفقة وتقدير بعيدا عن الساعة, ساعة الغضب التي يعني حصل فيها ما حصل. شعور الوالد الان يعني وهو يتذكر الحادث وانه قد يكون له يعني سبب في وقوع الحادث عليك؟
والله يا شيخ ابويا ترى يتألم جدا. بعدين ابويا ما كان يبغاني اصير زي كذا. ابويا لما تعبت في المستشفى باع عمارة عشان يدفع مصاريف المستشفى. انت عارف دفع يمكن اكثر من 500,000 ريال في علاجي. تخيل انت, كان يعطي الدكاترة فلوس عشان يعتنوا فيها.
انهم الاباء والامهات, الفئة الغالية على قلوبنا, تقرأ في وجوههم المتجعدة وظهورهم المنحنية سنوات من الكفاح والتضحية والإحسان. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
طيب عبد الله, بعد هذه الأحداث المؤلمة يعني وجدت البلسم الذي يخفف عنك يعني ألم الحياة ومصاعبها التي واجهتك, وهو طبعا بلسم الإيمان والتعلق بالله سبحانه وتعالى. كيف حصل هذا التحول في حياتك؟
برضو يا شيخ الصحبة, الله أكرمني ولد عم, ولد مستقيم صالح استقام بعد ما مات أبوه. علما ما كان يزورني في المستشفى, لما استقام متى يجيب لي الصحبة الصالحة؟ الصحبة الصالحة لما تسمع كلام الدين والإيمان تدريجيا الإيمان يرتفع عندك. كانت بداية
زيارات الأهل
الخير. أيوة الصالحين يجوا يذكرون بالله، وهذه نصيحة أقدمها للأمة كلها، كل إنسان مسؤول عن الدين. زوروا إخوانكم المرضى، زوروا جيرانكم، زوروا أصحابكم وأهلكم.
أنا الأخ وليد بسبب لزيارات أهل الخير الذين اقتديت بهم في الاستقامة،
لقائي معاكم الآن فضل لله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، ثم لدعاء أمي ووليد، أنه لو ما دخل الصحبة الصالحة بيتي ما وصلت للي أنا فيه الآن. الصحبة ممكن توديك للهلاك، الصحبة ممكن توديك للرفع.
وبعد هذه الأحداث المؤلمة يشك لنا أن نتساءل، هل انتهت الحياة؟ ماذا بقي لهذا الشاب من طموحاته وآماله؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. يعني فعلا يعني حالة عبد الله كانت حالة جدا مؤثرة، يعني فضل الله جل جلاله، كم من شباب أخذتهم زيارة لعبد الله، فكان فعلا نقطة تحول للشباب هذولا، ففضل الله جل جلاله. فكنت دائما أكرر لعبد الله ترى أنت سبب للأمة هذه، بهداية الأمة هذه، يعني شباب كثير كانوا تأثروا من زيارتك، ففضل الله جل جلاله. فإذا دخل الشاب يزور عبد الله فيتأثر جدا من شوفة عبد الله، فيقول لي يعني الله صابر علينا على الحال هذا، فما بالك حال عبد الله.
بعد الهداية طبعا كان لك شرف المشاركة في الأعمال الدعوية وبعض النشاطات والمخيمات، حدثني عن أولى مشاركاتك في الدعوة.
أول مشاركة برضو عن طريق وليد ولد عمي، بعد فضل من الله ومنا، يوم دق عليه وليد، كان معاه الشيخ علي باقيس والشيخ عادل ريان، فقالوا نبغى نجي نزورك. قلت لهم ماني في البيت أنا برا. قالوا لي ما شاء الله تخرج، طب ليه ما تجي تزورنا في المسجد؟ وليد قد أعطاهم قصتي وقال لهم عبد الله جول وشباب استفادوا، فحطوني على قولهم في وجه المدفع، فتكلمت سبحان الله المسجد عادل ريان، فكانت كلمة عجيبة.
طبعا هذه كانت البدايات، ثم انتقلت إلى المخيمات الدعوية والمشاركات في إرشاد الشباب ونصحهم، حدثني عن انتقالك للمخيمات واللقاءات الشبابية.
المنطلق من هذه الكلمة، بعدها شجعوني المشايخ الله يجزاهم خير، منهم الشيخ علي باقيس، الشيخ بندر مساعد، شجعوني. التشجيع شيء عجيب، لازم يشجع كل إنسان، ما نحبط من معنوياتهم. التشجيع ممكن يبني ناس، يبني رجال، في ناس يبغوا اللي يشجعهم تكتشف مواهبهم. بعدين هذا مو شطارة مني، أنا أتحجج بقصتي كل مكان أتكلم بها، لأنها حجة، لأن الله أعطاني نجاني من الموت 4 مرات، موت محقق، مو عبث، عشان أوصل رسالة.
وجدت أن قصة عبد الله ودعوة والده وما أصابه من فقد العافية كانت نقطة تحول كبيرة في حياة عبد الله. عرضت على عبد الله أن يشارك معي في تلك المحاضرة، طبعا عبد الله قال اذكر قصتي، أما أني أشارك لا والله ما أستطيع، وكان متخوف. ما زلت لعبد الله أقول له كم لك من الأجر وشارك، وما هي إلا كلمات. وفعلا شاء الله عز وجل قبل هذه المحاضرة يتصل بنا الإخوان في الملتقى الشبابي في المطار القديم ويطلب محاضرة في آخر الليل، وكانت هذه فرصة كما يقال بروفة قبل المحاضرة التي ستكون في البحر. وفعلا جاء أخونا وليد وجاء عبد الله، وكان أول لقاء، وكان تأثر عظيم من الجمهور، لا سيما أن عبد الله بدأ تلك المحاضرة بكلمة جميلة جدا قال يا اخوان انتم سمعتم السائدين، سمعتم بعض الذين كانوا في المخدرات ثم تابوا، سمعتم بعض الذين كانوا يضحكون ثم تابوا وبدأوا يحدثونكم، هم تابوا لكن ما فقدوا شيء، لكن انا تبت بعد ان فقدت عافيتي فكانت كلمة ابكت الناس. بعدها انطلق عبد الله في رحلة، استمرت الى تبوك والى ضبا، زار عبد الله بعض السجون وبدأ عبد الله يذكر هذه القصة. ومما اعجبني في عبد الله انه كان يطلب من الناس ان يستعظوا ويذكرهم بنعم الله، كان يسألهم احيانا من منكم الان يستطيع ان يحرك يده، كم حركتم يدكم في هذه اللحظات، انا من بضع عشرة سنة ما حركت يدي، كان يذكرهم بنعمة الله. وكيف ان اولئك الذين يسمعون الغناء والله لو انهم وضع لهم ذلك الجهاز الحديدي الذي وضع على عبد الله بضعة اشهر والله ما صبروا، كيف هم يستمعون المغاني والمعازف بالليل والنهار. اسأل الله العلي العظيم ان يرفع عن عبد الله ما هو فيه وعن كل مريض، والله لا يعجزه شيء، وهو الذي يقول عن نفسه اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى. وختاما كلمة وفاء ورسالة شكر ودرس ناخذه من حياة عبد الله، هذه الام التي صبرت، أمه التي ثابرت بضعة عشر سنة وهي مع ابنها. سبحان الله لو كان أحدنا أبوه كبير في السن ومريض ربما أن الشيطان يأتي البعض ويقول متى تتخلص من هذا الرجل الكبير، لكن الأم والأب الحنونين والله ما يدعيان بالخلاص وإنما يريدان الحياة. فأسأل الله أن يغفر لهم وأن يجمعنا وإياكم بعبد الله في جنات النعيم وهو بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هكذا يعيش ضيفنا حياته الجديدة بعد أن عوضه الله عن رفقة السوء برفقة صالحة تقف معه وتواسيه وتؤنسه وتسليه، فلا يكاد يمضي اليوم إلا وبيته يكتظ بالزوار والمحبين.
يعني الحقيقة أنه يعني مما شدني فيك أنك تتمتع بروح من الدعابة هو انشراح الصدر والارتياح الذي قد لا يوجد في بعض الأصحاء، بأي شيء تفسر الأمر هذا؟
والله يا شيخ السعادة هذه في يد الله، مهما بحثت عنها في أي مكان ما تلاقيها إلا بالاستعانة بالله. أنا اللي صبرني في حياتي دي آية في كتاب الله وحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، الآية إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذه الآية عجيبة والله، لما نفتكرها أنسى ألمي كله. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إذا أصابته السراء صبر فكان خيرا له، وإذا أصابته الضراء صبر فكان خيرا له، وإذا أصابته السراء شكر فكان خيرا له. لازم نفكر في معاني هذه الكلام.
طبعا قدر الله عز وجل لا اعتراض عليه، وعسى أن تكرهوا شيئا كما قال الله سبحانه وتعالى وهو خير لكم. لكن لو سألتك يا عبد الله عن أهم الأشياء يعني اللي فقدتها وتتمنى حصولها بعد إصابتك يعني بالشلل والعياق.
أماني، في ثلاثة أماني تتعبني، في حسرة، أمني أني أسجد لله سجدة وإن شاء الله ما أقوم منها، في خوف داخلي، في آية القرآن تقول يوم يكشف عن ساق فيدعون إلى السجود فلا يستطيعون. أنا لا أقدر أسجد لهم، أيام ما كنت أمشي ضيعت صلوات كثيرة. الآن في ناس ممكن يحزنوا عليها صح، يشوفوني بهذه الحالة يحزنوا عليها، لكن لما أكون ما أصلي ما حد يحزن عليها. الثانية أني أقلب ورقة بالمصحف، هذه انتم ما تفكروا فيها، انا اشوفها مثل الجبال. الثالثة اني نفسي وقت عيد او مناسبة او فرحة ادخل البيت اضم امي
الحقيقة أنا أهنيك على هذه الهمة العالية وأسأل الله أن ينفع بك، ولعلنا نختم هذا اللقاء بكلمة يوجهها عبد الله إلى أحبابه وإخوانه من الشباب، وأيضا ما يقول عبد الله للآباء أيضا من الطرف الآخر.
نصيحة للآباء وللأبناء: الأولى الابن لا يجبر أبوه أن يدعي عليه أو أمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات لا ترد، يعني جيتك جيتك. الابن لازم يطيع والديه، لأنه رضا الله من رضا الوالدين. الأب لازم عقله يكون أكبر، لأن سيدنا يعقوب عليه السلام لما جاء ابنه عشان يبكون قالوا: إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. عارف أنهم كذابين، ما دعا لهم، قتل ولده، قال: صبر جميل والله المستعان. هذه حكمة، ويا ريت للآباء والأمهات يفتحوا قلوبهم لعيالهم، لأنه إذا ما فتح قلبه لولده برا في ناس وحوش تصطادوا في الماء العكرة.
طيب أنا أقول أسأل الله عز وجل أن يبارك فيك وأن يجعل ما أصابك يعني كفارة، وأن يعظم أجرك ويعلي درجتك بصبرك واحتسابك ومشاركاتك في الدعوة إلى الله ونصرة هذا الدين، وأجدد شكري لك قبولك دعوة برنامجنا، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بك في مستقر الرحمة في الحياة الحقيقية في الدار الآخرة. شكرا لك يا عبد الله.
الله يجزاك خير يا شيخ سامي، أنا أشكرك وأشكر الأخوة القائمين على هذا البرنامج، وأشكر كل من ساهم في هذا الموضوع، وجعل الله ما تقدمونه في ميزان حسناتكم.
هكذا ودعنا ضيفنا، وكانت ابتسامته المشرقة ووجهه المتهلل أكبر تعبير عن الأمل بالله والرضا بقدر الله الذي هو بلسم الحياة.
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب.
هذا البرنامج يعاد بثه في التوقيت التالي.